الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نكمل قراءتنا في كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم. وكنا قد توقفنا من قبل مع سورة محمد عند الآية 16، وفيها يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. من الناس صنف وهم من أهل النفاق يستمعون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم سماعا لا قبول معه، يسمع ولا يقبل هذا الكلام، كما كان أهل الكتابين من اليهود والنصارى يسمعون لأنبيائهم وكان شعارهم سمعنا وعصينا، لكن أهل الإيمان شعارهم السمع والطاعة. بل مع إعراض يسمعون ويعرضون، حتى إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للذين أعطاهم الله علما، سألوا أهل العلم ماذا كان يقول في حديثه، هو كان بيقول إيه؟ سؤال استنكاري على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدع به لهم وينصحهم به، ماذا كان يقول في حديثه، تجاهلا منهم وإعراضا. هؤلاء ختم الله على قلوبهم فلا يصل إليهم خير، واتبعوا أهواءهم فأعمتهم عن الحق، ضلوا الطريق فاتبعوا أو ساروا غير طريق الحق. لكن أهل الإيمان هم الذين يستمعون وينصفون، لذلك وصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف، فقال عنهم: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين شاء الله عز وجل لهم بالهداية إلى طريق الحق اتبعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فوفقهم الله عز وجل لكل خير، فزادهم ربهم هداية وتوفيقا لهذا الخير. ولذلك الموفق من وفقه الله عز وجل لهذا الخير. إذا وفقت لهذا الخير فاحمد الله، لأن الذي وفقك له هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك رب العالمين يربط على قلوب هؤلاء الذين يثبتون على الطاعة، يثبتون على الإيمان، يثبتون على الصلاة، يثبتون بصبرهم وبأخلاقهم وبإيمانهم، يربط الله عز وجل على قلوبهم. لذلك زادهم هدى، يضاعف لهم الأجر، يزيد لهم في الهداية، بل ويعطيهم من التقوى التي خلاصتها امتثال أوامر الله جل وعلا، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اجتناب ما نهى رب العالمين سبحانه وتعالى عنه. ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى عن هؤلاء المعرضين: أينتظرون علامة؟ هل ينتظرون علامة تدل أكثر على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن الموت آتيهم وأن الساعة ستأتيهم ولا ريب فيها؟ ماذا ينتظرون مع هذا الإعراض ومع هذا النكير؟ هؤلاء الذين يغفلون، هذا الذي يعيش في غفلة، ماذا ينتظر؟ ينتظر أن حينما يأتيه الموت بغتة، مستني لما الموت يجيله فجأة وساعتها لا يستطيع أن يرجع إلى الحياة، وساعتها يندم على حاله الأول، أم ماذا ينتظر؟ لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى عنهم: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فهل ينتظر هؤلاء الذين غفلوا عن الله عز وجل وتركوا أوامر الله سبحانه وتعالى، هل ينتظر الكفار إلا أن تأتيهم الساعة فجأة من غير سابق علم لهم بها؟ وهذا حاصل، والساعة على صفتين: ساعة الإنسان وهو موت الإنسان، والموت يأتي للإنسان بدون مقدمات فجأة، فساعتها ماذا يقدم لنفسه؟ لا يستطيع أن يقدم لنفسه شيء. رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر في قرآنه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان الإنذارات تأتيه الواحدة والأخرى، لماذا لا ينظر؟ لماذا لا ينتبه لهذه من غفلاته ومن كبواته؟ ماذا ينتظر؟ أينتظر الساعة ساعته تأتيه بغتة، أم ينتظر القيامة حينما تقوم الساعة فجأة على العباد ولا ينفع للإنسان في ساعتها إلا ما قدم؟ بل قد جاءت علاماتها، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة يعني فجأة؟ فقد جاء أشراطها، فقد جاءت علامات الساعة، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. طبعا العلامات التي ذكرت في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مقسمة إلى أقسام: علامات وقعت، أو إذا شئنا أحببنا أن نقسم إلى القسم الأكبر، علامات كبرى، علامات الساعة، علامات الكبرى وعلامات الصغرى. علامات الكبرى لم تظهر بعد. علامات الصغرى تقسم إلى ثلاثة أقسام: علامات ظهرت ومضت انتهت، وهذا ما ذكر الله عز وجل فقد جاء أشراطها، يعني ظهرت بعض علامات هذه الساعة، زي كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وغيرها من هذه العلامات المذكورة، خلاص ذكر. وموت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من علامات الساعة: بعثت أنا والساعة كهاتين، أعدد ستا بين يدي الساعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم موته صلى الله عليه وسلم، دي من علامات الساعة. وعلامات لم تزل واقعة يعيشها الناس ظاهرة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وأنذرنا منها، مثل أكل الناس الربا وكثرة الفواحش وما إلى ذلك. وعلامات لم تظهر بعد، علامات مستقبلية، من ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا كذا وكذا، ويعدد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء إلى يومنا لم تظهر بعد هذه العلامات، لعل علامة تظهر. وبالمناسبة كثير من الناس إذا ما استمع لعلامات الساعة يظن أن علامات الساعة كلها شر، الأصل أنها شر، لا، وهذا خطأ، وإنما علامات الساعة فيها خير وفيها شر، ويكفي من الخير الذي ذكر عنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار الخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشار العلم إلى آخره، هذا من الخير. وفيها شر، فيها شر وفتن ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم وأنذرنا منه. بمثابة إيه هذه العلامات؟ بمثابة إنذار للغافل أن ينتبه، ولأهل الإيمان أن يستمسكوا بإيمانهم وأن يتعظوا وأن يربطوا على قلوبهم وأن يتعلقوا بالله جل وعلا أكثر وأكثر، هذا هو الأصل. لذلك وجه رب العالمين سبحانه وتعالى السؤال لهؤلاء الذين يعرضون عن الله: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة؟ فقد جاء أشراطها، فقد ظهرت بعض علاماتها، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر، غيرها من العلامات التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنى لهم، فكيف لهؤلاء الذين يغفلون؟ ينقل كده العلامة، علامة ربانية، ظاهرة ربانية، ثم يقلبها يقول لك ايه علامات كونية، يقول لك اصل الجو، الطبيعة، زلازل، براكين ونحو ذلك، يقول لك اصل الجو، اصل المناخ، الارض وما الى ذلك، يحاول ان يبرر كل ما يحدث له ولا ينتبه من غفلته. لذلك قال الله فأنى لهم اذا جاءتهم ذكراهم، فكيف لهم ان يتذاكروا اذا جاءتهم الساعة، اذا ما انتهى واقبل الى الاخرة وانقطع عن الدنيا، انقطع عن الدنيا واقبل لله للقاء الله عز وجل، اما بموته او بالساعة او بقيام يوم القيامة، فساعتها لا ينفعه شيء. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم علم يقين، فأيقن بهذا أنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، واطلب من الله المغفرة لك ولسائر المؤمنين ولسائر المؤمنات، سأل الله عز وجل العفو والعافية والمغفرة من كل الذنوب. والأنبياء لا يعاتبون على ما وقعوا فيه من بعض الذنوب، وبعض العلماء قال أن الأنبياء يقعون في ذنوب صغيرة لكن لا يعاتبون عليها، وبعضهم قال لا يقعون لا في صغيرة ولا في كبيرة، المسألة خلافية. واطلب من الله عز وجل المغفرة للذنوب، واطلب المغفرة منه لذنوب المؤمنين وذنوب المؤمنات، والله يعلم أحوالكم، يعلم متقلبكم ومثواكم، يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم بليلكم، مستقركم بليلكم، يعلم جميع أحوالكم سواء كان بالليل أو بالنهار، لا يخفى على الله عز وجل شيء، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى يذكر حال أهل الإيمان الذين يشتاقون للدفاع عن دين الله عز وجل وللقتال في سبيل الله تبارك وتعالى، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول أهل الإيمان متمنين أن ينزل الله عز وجل على رسوله سورة تشتمل على حكم القتال، هل أنزل الله عز وجل سورة فيها ذكر القتال؟ فإذا أنزل الله عز وجل سورة محكمة في بيانها وأحكامها مشتملة على ذكر القتال كان صنف آخر متخوف. طبعا احنا عارفين أن الجهاد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم أو على المؤمنين في السنة الثانية من الهجرة، كانت أول معركة حقيقية بدر الكبرى التي نصر الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم. فرح الصحابة فرحا شديدا حينما أمرهم الله عز وجل بالدفاع عن الدين بعد صبر قرابة 15 عام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة القتال والدفاع عن دين الله عز وجل، يصبرون يثبتون صابرين ثابتين، لا يخالفون أوامر الله عز وجل، وارجون من الله تبارك وتعالى أن يفتح لهم هذا الباب للدفاع عن الدين، للدفاع عن التوحيد، للدفاع عن المعتقد وعن القرآن. الصنف الآخر الذي ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل النفاق الذين يعلنون ماذا؟ يعلنون الإسلام في ظاهرهم ويبطنون الكفر. دول لا يريدون مشقة لأنفسه، وده يضحي بنفسه، لا يريد أن يموت، ده بس يعني زي ما بيقولوا كده ماشي مع الهيصة. والدنيا دلوقتي والمسألة كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. طب وبعدين إذا فرض عليه وإذا لزم ده الصلاة لا يحافظ عليه، الصلاة لا يحافظ عليه، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فما بالك بقى إذا فرض عليهم الإيه؟ إذا فرض عليهم القتال. قال الله عز وجل عنهم: رأيت أيها الرسول الذين في قلوبهم شك من المنافقين ينظرون إليك نظر من غشي عليه من شدة الخوف والرعب. أنا خاص هو عايز يعيش، يريد أن يحيى، لا يريد أن يبذل أي شيء، لا يضحي بنفس ولا يضحي بمال ولا يضحي بجهد ولا يضحي بوقت. ذلك أول ما تذكر له هذه الآيات يرتعب ويخاف وكأنه يتمارض حتى لا يخرج القتال في سبيل الله عز وجل. فتوعدهم الله بأن عذابهم قد وليهم وقرب منهم بسبب النقص عن القتال والخوف منه، لأنهم أن يطيعوا أمر الله وأن يقولوا قولا معروفا لا نكر فيه خير لهم، فإذا فرض القتال وجد الجد فلو صدقوا الله في إيمانهم به وطاعتهم له لكان خيرا لهم من النفاق وخيرا لهم من عصيان أوامر الله تبارك وتعالى. ويغلب على حالكم إن أعرضتم عن الإيمان بالله وطاعته أنكم تفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي وتقطعون أواصر الرحم كما كانت حالكم في الجاهلية. أولئك المتصفون بالإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام أولئك الذين لعنهم الله أبعدهم الله عن رحمته وأصم آذانهم عن سماع الحق سماع قبول وإذعان وأعمى أبصارهم عن إبصاره إبصار اعتبار. ثم وجه رب العالمين سبحانه وتعالى أمرا لهؤلاء الذين لا يتدبرون كلام الله عز وجل، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهل لا تدبر هؤلاء المعرضون القرآن وتأملوا ما فيه؟ فلو تأملوا كلام الله وأوامر الله جل وعلا لدلهم على كل خير وأبعدهم عن كل شر. أم على قلوب هؤلاء أقفال أغلق على قلوبهم فلا تصل إليهم موعظة ولا تنفعهم ذكرى؟ بسبب ماذا؟ بسبب عدم التدبر. وأصل الدين قائم على التدبر وعلى الخشوع، صلاة، تلاوة قرآن، صيام، صدقة، قيام بالليل، وكل هذه الطاعات التي فرضها رب العالمين سبحانه وتعالى إن لم تمررها على قلبك فاعلم أنك لا تستشعر لذة هذه الطاعة، مش هتقدر تستشعر لذة هذه الطاعة. حتى الذكر وإن كان باللسان لكن الأصل أن يكون معه القلب متذكر، يذكر الله تبارك وتعالى بلسانه وبقلبه، يذكر الله عز وجل بلسانه وبقلبه، يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مصليا، يخشع في ركوعه، يخشع في سجوده، والخشوع معه التدبر، يتدبر حاله مع الله عز وجل وهو راكع وخافض رأسه، يتدبر حاله حينما يقرأ كلام الله جل وعلا. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته عائشة أن تذكر لأبي بكر أن يصلي بالناس وصفته بوصف طيب قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لا يسمع الناس من كثرة البكاء، رجل رقيق. حبينا لو حبينا نقرب المثل هنقول إيه؟ رجل دمعته على خده، أول ما يقف في الصلاة يستشعر لذتها، يستشعر عظمة الوقوف بين يدي الله عز وجل. تدبر الموقف، تدبر الحال، فخشع لله فبكى بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى الكفار لما مرت عليهم بعض الآيات، حينما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والإسلام، قالوا: ما هذا بكلام بشر؟ أبدا مطلقا، لا، مستحيل أن يكون هذا الكلام من عند بشر، لا شاعر ولا ساحر ولا مجنون ولا أي شيء، إنما هو كلام منزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. زي ما قلنا أو بنقول، أصل العبادات قائمة على ماذا؟ قائمة على التدبر. الإنسان وهو يخرج الصدقة، مش مجرد أنه طلع جنيه من جيبه بيدون لفقير وخلاص، لا، وإنما استشعر الموقف، تدبر الحال، تدبر الموقف. هذا الفقير يحتاج إلى هذه النقود، هذه الأموال، فماذا لو كنت أنا مكانه؟ ومعها يسأل الله عز وجل أن يرفعه بهذه الصدقة الدرجات، في صيامه والصبر على الجوع، في قيامه بالليل حينما يترك لذة فراشه. ما الذي دفعه إلى هذه الطاعة؟ حينما تدبر وأيقن أن في هذه العبادة وفي هذه الطاعة من ورائها رضا رب العالمين سبحانه وتعالى والجنة، سعى إلى هذا، هرول إلى هذا، ما ترك أبدا أو قط طاعة، وإنما يسعى لتدبر وأيقن أن الخير كله في هذه الطاعات التي أمر بها رب العالمين سبحانه وتعالى. ذلك رب العالمين وجه الخطاب لهؤلاء الذين لا يعملون عقولهم ولا يتدبرون ولا يخشعون لله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ حيل بينهم وبين التدبر، حيل بينهم وبين إعمال العقول، فأوقعهم في التيه، فأوقعهم في الضلال. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في قرآنه يذكر: أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا تتذكرون يا أولي الألباب. دي كلها إيه؟ تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى تدبر وإنصات وسماع، سماع قبول، مش مجرد إن هو سمع وخلاص، سمع وخلاص. سن يسأل نفسه لما يسمع الموعظة: ما الذي استفدته من هذه الطاعة أو من هذه الموعظة؟ يدون نفسه. وأقرب المواعظ موعظة الجمعة، موعظة المتكررة، يأتي للجمعة يدون في ذاكرته: يا ترى أنا استفدت النهاردة إيه؟ ما الذي استفدته من هذا الكلام؟ من خلال كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم استفدت إيه؟ يبدأ إيه؟ يبدأ يقلب، وكأن بمثابة الإيه؟ المحاسبة، تدبر مع محاسبة للوصول إلى درجة عليا في الطاعة. وإلا خلاص هيصلي، هيقرأ قرآن، هيذكر الله عز وجل، ولا يمر على قلب. ذلك ورد في بعض الأثار والأقوال هذا الأثر: انظر قلبك في ثلاثة مواضع، عند الذكر، عند الخلوة، عند تلاوة القرآن. إن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسأل الله عز وجل أن يمن عليك بقلب آخر. لو ما لقيتش نفسك عايش ويقظ مع القرآن، مع الذكر، في خلوتك، فسأل الله عز وجل أن يمن عليك بقلب آخر، فإن قلبك أغلق عليه. يا من وقعت في هذا، صار كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصير كالكوز، كالكوب المقلوب، كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بسبب إيه؟ بسبب كثرة المعاصي وإغلاق القلب وأن حال بينه وبين قلبه بين قلبه وبين سماع الموعظة وبين تدبرها حيل بينه وبين أملا شديدا. لذلك قال رب العالمين فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها حكمت فلا تصل إليها موعظة ولا تنفعها ذكرى. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين ارتدوا عن إيمانهم إلى الكفر وإلى النفاق قال الله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. إن الذين ارتدوا عن إيمانهم إلى الكفر والنفاق من بعد ما قامت عليهم الحجة وتبين لهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان ليلعب دوره، الموعظة بتجيله، الحق يأتي إليه يقرب منه، يأتي الشيطان ليجاهد حتى ينتصر عليه. سول له الشيطان هو الذي زين لهم الكفر والنفاق وسهله لهم ومناهم بطول الأمل. سول لهم وأملى لهم، يا عمي بعدين بصلي بعدين، خلينا بقى نطبق هذا الواقع على أهل الإيمان على من وصفوا بالإسلام. بصلي بعدين، يبقى توب بعدين، لسه الحياة طويلة، يبقى بلاش النهاردة، النهاردة تعبان، لما يبقى معك فلوس يبقى تصدق، وهكذا. الشيطان سول له، زين له وأملى له، مناه بطول الإيه؟ بطول الأمل. بعدين كمان شوية، بعد يوم، بعد اثنين، بعد سنة، بعد أربعة، حتى إيه؟ حتى تتعاقب عليه الليالي والأيام ولا يندم. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى عنهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، أي ذلك الإضلال الحاصل لهم بسبب أنهم قالوا سرا للمشركين الذين كرهوا ما نزل الله على رسوله من الوحي، قالوا الايه اصحابهم سنطيعكم في بعض الأمر كالتثبيط عن القتال والله عز وجل يعلم ما يسرونه وما يخفونه، لا يخفى عليه شيء فيظهر ما شاء منه لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عن أهل النفاق في السر حينما لا يراهم أحد، ايه نفس الأعمال، يكيدون ويمكرون، اللي انتم نفسكم فيه يا أهل الكفر سنصنعه. قريبا من هذا بعض منافقي هذا العصر كأنهم يظهرون للناس أنهم يحبون لهم الخير ويريدون لهم الخير ويكيدون في السر لهم كل مكيدة وكل إيه وكل شر، يبقى خلاص كأنه يظهر الشر في صورة إيه في صورة حسن، لا ده أنا عايز منك الخير، أريد لك الخير، أريد لك الخير، أريد أن تتبع الحق، أنا عايزك تتعلم الدين، أنا عايزك تتمسك بالدين، بس الدين الهون مش الدين بتاع الجماعة دول، لا، وإنما دين الوسط، الدين السهل، دين اللي إيه وقت ما تحب تصلي تصلي، البس زي ما أنت عايز، امشي زي ما أنت عايز، كل زي ما أنت عايز، اشرب زي ما أنت عايز، في نطاق الإيه في نطاق ما يسمى بالحرية. لا، الدين الحق الذي يستمسك به أهل الحق ويعتبرون أنفسهم من أهل هذا الخير ويسيرون عليه ويتقيدون به ولا يخالفونه قدر أنمله، ما بيسيبوش، ماشي عليه دوما، ينطلق إليه ويستمسك به، ما بيفرقش بقى، لا يفرق بين فرض أو سنة، ما بيفرقش بين فرض وسنة، كما كان الصحابة. النهاردة كثير ممن ينسبون إلى الإسلام يقول لك إيه هي دي سنة ولا فرض، عشان إيه يعني عملها ولا ما عملهاش، مش فاضي، ما عندش ايه ما عندش فاضي. لا، وانما الاصل في المسلم الحق ان يستمسك بكل خير، بكل ما هو خير. لذلك كان أهل النفاق يظهرون الإسلام ويبطنون الإيه؟ يبطنون الكفر. فقال الله عز وجل عنهم هذا الحال وبين لهم هذا الحال حينما يكونون في دنياهم وفي أخرهم حينما يأتيهم الموت. قال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فكيف ترى ما هم فيه من العذاب والحال الشنيعة التي هم عليها إذا قابضت أرواحهم الملائكة، لم تيجي الملائكة وتقبض أرواحهم، إيه اللي هينفعه؟ لا ينفعه شيء. حينما تقبض أرواحهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم بمقامع الحديد، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب وحديث طويل وصف كيف تستل روح المؤمن، إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ويقبضون روحه ويخرجون روحه كأنها إيه؟ قطرة في السقاء تنزل سهلة، لكن روح الكافر أو الفاجر تنزع من جسده كما ينزع الشيء من الصوف، بتسلى كده بالعافية بسبب إيه؟ بسبب ما صنعه في دنياه. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى ذاكرا العلة التي وقعوا فيها من العذاب بسبب ذلك: بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك العذاب بسبب أنهم اتبعوا كل ما أغضب الله عليهم من الكفر والنفاق ومحادة الله ورسوله وكرهوا ما يقربهم من ربهم وحل عليهم رضوانه من الإيمان بالله واتباع رسوله فأبطل أعمالهم. لا ينفع عمل سنة يا أخوانا، مهما فعل من الخيرات وكان من أهل الكفر لا ينفعه هذا الخير أبدا. لذلك الواحد بيعجب لبعض الناس اللي هي ضعيفة الإيمان، يقول لك إيه، والله أنا اتعاملت مع ناس كفار مثلا نصارى ومسلمين، وجدت أن كثيرا من المسلمين من النصارى أو بعض النصارى أفضل بكثير من إيه؟ من المسلمين، وكأنه يقدم هؤلاء على هؤلاء، يقدمهم حتى في المنزلة الأخروية. ممكن يتصف ببعض الأخلاق الدنيوية والأخلاق العالية، لكن هذا هل ينفع هذا في الآخرة؟ لا ينفع، مش ينفعه أبدا. ليه؟ الأصل التوحيد، الأصل الإيمان، أن يثبت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعمل بمقتضاها ولا يخالفها، وإن مات وإن كان أصاحب معاصي كثير. احنا عندنا النماذج في السنة كثير ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث الرجل الذي قتل 99 نفس، قتل 100 نفس لكنه كان على الإيمان، ارتكب كثير من الجرائم والمعاصي قتل، تاب فتاب الله عز وجل عليه وأخذته ملائكة الرحمة بإيه؟ بإيمان. عندك حديث البطاقة، رجل الذي تنشر له أعماله في سجلات، ينشر له 99 سجل، كل سجل منها مثل مد البصر، وبطاقة واحدة فقط مكتوب فيها أنه كان من أهل الإيمان، لكن خلي بالك مع كل هذه السجلات لم ينقض كلمة التوحيد. وقع في كفر، وقع في معصية، وقع في معصية، وقع في كبائر، وقع في كبائر، لكنه لم يبتعد عن الإيمان، لم يبتعد عن توحيد الله جل وعلا. هذا الرجل الذي يموت على كفره لا ينفعه أي شيء، أحبط الله عز وجل أعماله. ذلك العذاب بسبب أنهم اتبعوا كل ما أغضب الله من الكفر والنفاق. ثم قال الله: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هل يظن الذين في قلوبهم شك من المنافقين أن لا يخرج الله أحقادهم ويظهرها؟ لا ليخرجنها بالابتلاء بالمحن ليتميز صادق الإيمان من الكاذب ويتضح المؤمن ويفتضح المنافق. هو بالعامية كده يعني هو هيفضل مستخبى على طول؟ لا، سيظهر وستأتيه الآيات والعلامات التي تظهر حاله لما إيه؟ يفرض عليه صلاة لا يستطيع أن يؤديها، لما يفرض عليه جهاد لا يستطيع أن يقوم به، لما تفرض عليه طاعة يبعد عنها، سيفر منها. بسبب ماذا؟ بسبب أنه مش قادر، ما عندوش استعداد أن يطيع الله عز وجل بمثل هذه الإيه؟ بمثل هذه الطاعات. هل يظن الذين في قلوبهم شك من المنافقين أن لا يخرج الله أحقادهم أضغانهم؟ سيظهرها وستظهر حينما يبتلون. والآيات السابقات فيها فوائد، منها التكليف بالجهاد في سبيل الله عز وجل يميز المنافقين من صف المؤمنين، بل إن شئتم فقولوا التكليف بالطاعات يميز أهل الإيمان من أهل النفاق. حتى الصلاة رب العالمين سبحانه وتعالى وصفهم كما قلنا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، تلاقي جاي متأخر، ده إذا حب بس يصلي مع الناس والصلاة اللي ما مش هتفرق معاه خلاص بينام عنها، يتكاسل عنها. ففي كل الطاعات، لا يقرأ القرآن إلا القليل، إذا كلف بطاعة فيها مشقة ستراه يبتعد عنها. كذلك أهمية تدبر كتاب الله عز وجل وخطر الإعراض عن القرآن. كذلك الإفساد في الأرض وقطع الأرحام من أسباب قلة التوفيق والبعد عن رحمة الله تعالى. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، يبين له أنه لو شاء أن يعلمه أسماء هؤلاء الذين يعيشون معه من أهل النفاق لأعلم، فقال جل وعلا: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولو نشاء تعريفك أيها الرسول هؤلاء المنافقين لعرفناكهم فلعرفتهم بعلاماتهم، وسوف تعرفهم بأسلوب كلامهم، والله يعلم أعمالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها. ثم قال الله جل وعلا لأهل الإيمان: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لنختبرنكم أيها المؤمنون بالجهاد وقتال الأعداء والقتل، حتى نعلم المجاهدين منكم في سبيل الله والصابرين منكم على قتال أعدائه، ونختبركم فنعرف الصادق منكم والكاذب. ورب العالمين سبحانه وتعالى يعلم حال العباد، لكن حتى يظهر ذلك للناس ويثبت من يثبت وينفر من ينفر. ثم قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. أي إن الذين كفروا بالله وبرسوله وصدوا عن دين الله بأنفسهم، صدوا عنه غيرهم وخالفوا رسوله وعادوه من بعد ما تبين أنه نبي، لن يضر الله وإنما يضرون أنفسهم وسيبطل الله أعمالهم. رب العالمين سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة أحد، وإنما المتضرر من يضر نفسه، هو الذي يضر نفسه سيعود عليه الضرر، إما في دنياه بتعاسة لا يشعر بحقيقتها وإن جمع له من الدنيا. يعني أهل الكفر وإن أوتوا من الأموال وإن أوتوا من السلطان والجاه، لكن هذه سعادة وهمية سرعان ما تزول. ويقرأ في كثير من قصص هؤلاء يقول لك فلان كان صاحب أموال كثيرة لكنه يبحث عن السعادة الحقيقية فلا يجد، مع أنه قد أتيح له كل شيء أن يفعل كل شيء في دنياه إرضاء لشهواته، لكن ينقصه أن يشرح الله صدره بخير، مش لاقي الحاجة اللي تريح قلبه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، تشعر بهذا. وإن ظهر أو أظهر للعالمين إنه إيه، إنه ملياردير أو صاحب مال أو صاحب سلطان أو صاحب جاه، وبعدين السعادة الحقيقية في طاعة الله جل وعلا، واعلم أنه بمعصيته هذا وبكفره هذا لن يضر الله شيئا، بل وإن فعل خيرا ما دام كافرا فسيحبط الله عز وجل عمله ولا ينفع شيء يوم أن يقف بين يدي الله عز وجل. لذلك أمر رب العالمين سبحانه وتعالى أهل الإيمان بهذه الثوابت، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا، آية محكمة ظاهرة، نداء لأهل الإيمان، امتثلوا لأوامر الله، أطيعوا الله جل وعلا وأطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا تحبطوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم بأي نوع من أنواع البطلان كالكفر، وهذا من أعظم الخسارة ومن أعظم البطلان لسائر الأعمال، الأعمال التي تبطل الأعمال الصالحة تنقسم إلى قسمين، عمل يبطل سائر الأعمال كالكفر والردة والنفاق ونحو ذلك، النفاق الأكبر، خد بالك، وعمل ينقص أو يبطل بعض الأعمال كالرياء، كالمن بالصدقة، كترك صلاة العصر، كاقتناء الكلاب ونحو ذلك، دي بتنقص بعض الأعمال، ما تنقص العمل كله، لكن العمل الأعظم الذي ينقص جميع الأعمال الكفر بالله عز وجل. لو أن رجل، لعلي ضربت هذا المثل من قبل، كان موحدا، كان مؤمنا، ثم كفر بالله عز وجل، وكان عنده 40 سنة أو 50 سنة أو كده، قال 40 سنة بيصلي بيصوم بيقرأ القرآن، ممكن يكون حج أو نحو ذلك، فكفر بالله، فسب الدين، وسب الدين كفر كفرا يخرج من الملة، بلك ده إيه؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين، بسبب إيه؟ بسبب أنه أوقع نفسه في هذه المعصية. ولا تبطلوا أعمالكم، لذلك إيه؟ يحذر من مثل هذا، كذلك يحذر من الأعمال الأخرى التي تنقص أو تحبط بعض الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من ذلك معصية السر، لعلمن أقواما من أمتي يأتون بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورا. بسبب ماذا؟ لهم أعمال حسنات كثير الله عز وجل يزيلها عنه، بسبب إيه؟ بسبب أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لذلك قال الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، في قول آخر لهذه الآية ولا تبطلوا أعمالكم، لا تقطعوا أعمالكم، قول مرجوح لكن رجعت ما قلناه، لا تحبطوا أعمالكم بعمل آخر، لا تبطلوا أو لا تبطلوا أعمالكم، أي لا تقطعوا أعمالكم التي تلبستم بها من صلاة أو صيام أو نحو ذلك. فتأتي هذه الآية في وسط هذه الآيات التي يذكر فيها رب العالمين سبحانه وتعالى حال هؤلاء المنافقين، ليبين لأهل الإيمان أن يثبتوا وأن يستمسكوا وأن يصبروا على طاعة الله عز وجل بامتثال هذا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، امتثل لله عز وجل بطاعته، تبع النبي صلى الله عليه وسلم، واحذر أن تبطل أعمالك هذه، واحذر أن تبطل أعمالك هذه بالوقوع في معصية أو في كفر أو نحو ذلك يؤدي إلى بطلان سائر الأعمال أو بطلان بعضها، بطلان سائر الأعمال أو بطلان بعضها، وقد ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك. ثم قال الله عز وجل مبينا حال هؤلاء الذين يعيشون على كفر ويموتون عليه، قال الله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إن الذين كفروا بالله وصرفوا أنفسهم وصرفوا الناس عن دين الله ثم ماتوا على كفرهم قبل التوبة فلن يتجاوز الله عن ذنوبهم بسترها، بل سيؤاخذهم بها ويدخلهم النار خالدين فيها أبدا. لنعرف يا أخوانا، لنعرف قيمة الإيمان بالله، قيمة التوحيد، قيمة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والقلب مستقر به. لما تعرف قيمة هذه الكلمة حينما تقرأ مثل هذه الآية، رب العالمين سبحانه وتعالى لا يغفر الذنب لرجل كافر ومات على كفره، فلن يتجاوز الله عن ذنوبهم بسترها، بل سيؤاخذهم بها ويدخلهم النار خالدين فيها. ده يا أخوانا إيه؟ دعوة. لماذا؟ دعوة لأن يستمسك أهل الإيمان بإيمانهم. لذلك قال الله عز وجل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا، فلا تضعفوا أيها المؤمنون عن مواجهة عدوكم وتدعوهم إلى الصلح قبل أن يدعوكم إليه. كونوا أعزة، كونوا أعزة، كونوا أقوياء، استمسكوا بدينكم سينصركم رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنتم القاهرون الغالبون لهم والله معكم بنصره وتأييده ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا، بل يزيدكم منا منه وتفضلا. ده من إكرام الله عز وجل لأهل الإيمان، إن الطاعة أخوانا والحسنة تضاعف، الحسنة تضاعف ولا تبقى لصحيح، بل إن من الحسنات من يبقى الله عز وجل لها أثرا حتى بعد وفاة صاحبها وبعد موته وبعد وفاته بقرون، بسبب أنه أبقى لنفسه عملا صالحا فأبقي له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. ولعلنا نذكر ونتذاكر في دروسنا ومجالسنا الأئمة الأعلام الذين أبقوا لأنفسهم أثرا: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والشافعي وحنيفة وأحمد ومالك، وكل هؤلاء نترضى ونترحم عليه. ماتوا من كام سنة؟ أكثر من حوالي أكثر من 1300 سنة. والصحابة الكرام الذين بذلوا لنا هذا العلم ونشروا لنا هذا العلم، وعلى رأس كل هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي نشر لنا هذا الدين، سن لنا هذا الدين وبينه لنا، بلك وحمله الصحابة الكرام فنقلوه لنا، فوصفوا لنا الدين كله ونقلوه لنا بأقوالهم بأعمالهم بأخلاقهم حتى نقلت لنا حياة هؤلاء. ضاعف الله عز وجل لهم من الخير بسبب إيه؟ بسبب هذا الخير الذي بذلوه. إذا بذل خيرا كان له، ولعل الإنسان يعمل خيرا واحدا قد لا يتجه إليه بقلبه ولا ينظر إليه، لا يقبل له لهذا العمل، ومع ذلك ترى رب العالمين سبحانه وتعالى يضاعف له أضعافا وأضعافا بكلمة بعلم نشره، بخير دل إليه، بصالح بذله لله رب العالمين سبحانه وتعالى، فكان له في سجل حسناته. لذلك يعدنا رب العالمين سبحانه وتعالى بهذا الخير: ولن يتركم أعمالكم. لن ينقص رب العالمين سبحانه وتعالى من عملكم شيء، بل ستضاعف الحسنة، حسنة عشر إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. طب والسيئة؟ واحدة، ويتوب الله عز وجل على إيه؟ على من تاب. وإياك ثم إياك أن تغررك الدنيا وما فيها. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى خاطب أهل الإيمان: لا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، ولن يتركم أعمالكم، وإياكم أن تشغلكم الدنيا. فالدنيا لهو، فالدنيا متاعها زائل. قال الله عز وجل فيها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فلا ينشغل بها عاقل عن العمل لآخرته. وإن تؤمنوا بالله ورسوله وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يعطكم ثواب أعمالكم كاملا غير منقوص، ولا يطلب منكم أموالكم كلها، إنما يطلب منكم الواجب من الزكاة. ليس معنى أن الدنيا لهو ولعب وأن الدنيا زائلة الآخرة هي الباقية أن يتخلى الإنسان عن جميع متطلبات الدنيا، لا، ليس معنى ذلك. وإنما الدنيا بما فيها من أمتعة ما أو من متاع ما هي إلا وسائل وأسباب يتحصل من خلالها الإنسان إلى موعود الله عز وجل، إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: ولا يسألكم أموالكم. إذا أتيت، إذا رزقك الله عز وجل بمال، هل من المفترض أن تخرج جميع هذا المال صدقة؟ أنت لست مأمور إلا بإخراج الزكاة، جزء مقدر تخرجه، أو من حب أو من ذهب أو متاع أو نحو ذلك، جزء المقدر المفروض. طب والباقي؟ تصدق بما شئ واصنع ما شئ، حتى عند وفاتك وقرب وفاتك. إنسان لما تقربه الوفاة يقول لك: خلاص بقى أنا عملت اللي عليا وديت اللي عليا، أطلع بقى كل مالي صدقة يكون في سجل حسناتي. رب العالمين سبحانه وتعالى على سن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الوصية بجزء من المال. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لما مرض في عام حجة الوداع، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، قال: يا رسول الله، إنه قد بلغ بي من الوجع ما ترى، ولا يرثني إلا ابنة لي، عنديش إلا بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ صدق بجزء كبير من المال، بثلثين المال؟ قال: لا. فالشطر؟ قال: لا. فالثلث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الإيه؟ يتكففون الناس. يبقى أنت بتطلع إيه؟ طلع الإنسان جزء من المال، أقل من الثلث، كما وصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس، ووصى ابن عباس كذلك بأقل من الإيه؟ بأقل من الثلث. الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الإنسان يحتسب ما بقي لأهله ولأولاده، ما يطعم به أهله، ما يطعم به أولاده لرب العالمين سبحانه وتعالى. سن بيحتسب حتى إيه؟ حتى ما يأكله وما يشرب. سن لما يأكل ويشرب ويطعم أهله يحتسب ذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يأجره الله جل وعلا. هذه ميزة الكافر عن المسلم. المسلم حياته كلها إن أخلص فيها لرب العالمين سبحانه وتعالى كانت له في ميزان حسناته، حتى الدنيا، حتى متاع الدنيا، حتى المباحات، شغال في الأرض، شغال في المصنع، شغال في التجارة، يحتسب ذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى يأجره الله، الله عز وجل يأجره. ذلك قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. ده النوم إن أخلص العبد فيه لربه، وده المراد بهذه الآية. مماتي المراد بالممات هنا النوم، إن احتسب نومته كما يحتسب يقظته كانت له في السجل حسناته. احتسب نومته ازاي؟ قبل ما ينام توجه إلى ربي جل وعلا بالدعاء، أدعية أذكار النوم، ويسأل الله عز وجل أن يعينه بعد ذلك على حياته وعلى الطاعة. وبينام بينام بدر عشان يصحى ويصلي الفجر ويقرأ القرآن ويذكر الله تبارك وتعالى، يستريح من نصب الدنيا وتعب الدنيا، حتى يعينه رب العالمين سبحانه وتعالى على طاعة الله عز وجل. يبقى بينام 5-6 ساعات أكثر أقل لله جل وعلا فيأجره الله. يبقى نايم والإيه؟ من صح التعبير العداد شغال، الحسنات إيه؟ شغالة. ما بالك بقى بالإيه؟ بالصدقات، بالصلاة، بالصيام، بتلاوة القرآن، بالطاعات، كل ذلك سيكون له في موازين حسناته. يحتسب هذا الخير فيجعله رب العالمين سبحانه وتعالى له خيرا، ويوازن. مسألة الموازنة رب العالمين سبحانه وتعالى ذكرها لنا في قرآن: ولأسألكم أموالكم، لأسألكم جميع أموالكم أن تتصدقوا بها، وإنما تخرج ما فرضه رب العالمين سبحانه وتعالى عليك وتحتسب، ورب العالمين سبحانه وتعالى سأجرك الخير الكثير. ولا تنشغل بدنياك عن أخراك، إنما الحياة الدنيا لعب وله، والباقي هو لقاء الله جل وعلا. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. لو طلب منكم أن تتصدقوا بجميع الأموال لبخلتم. صعب، هتبقى إيه؟ مسألة شاقة على النفس. إن يطلب منكم جميع أموالكم ويلح في طلبها منكم تبخلوا بها، ويخرج ما في قلوبكم من كراهية الإنفاق في سبيله، فترك طلبها منكم رفقا فترك طلبها منكم رفقا بكم. ده بعض الناس تطلب منه الزكاة المفروضة ومع ذلك إيه؟ تشق عليه، تبقى صعبة. فما بالك، تخيل لو طلب منه إن اللي اشتغل به طلعه صدق، صعب، ستكون صعبة على النفس. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ولا يسألكم أموالكم، لا يطلب منكم أن تتصدقوا بجميع أموالكم، فلو سئلتم ذلك ما استطعتم أن توفوا بكلام الله وبأمر الله عز وجل. مثال قريب من كده، لما فرض أو نزل قول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، من صلاة وصيام وصدقة، وقد نزلت عليك آية ولا نطيقها، مش قادرين، مش نقدر نطبقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لهم: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم. ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. ما تعملش زي اللي إيه؟ ما تعملوش زي اللي قبلكم، قولوا سمعنا، حتى ولو كان في الأمر مشقة. الصحابة ما كانش عندهم خيارات، هم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يخفف الله عز وجل عنهم هذا الأمر. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله، يعني الإنسان لو وسوسته نفسه بحديث، بقتل، بسرقة، بغيبة، بنميمة، أو بأي شيء سيحاسب عليه، ده في بداية الأمر. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يسمعوا لكلام الله وأن يطيعوا أوامر الله سبحانه وتعالى، فامتثلوا. فأنزل الله عز وجل التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. كذلك هذه: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، أي يخرج ما في صدوركم من كراهية الإنفاق في سبيل الله عز وجل. لذلك لم يشق رب العالمين سبحانه وتعالى على العباد بأي طاعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر قال إن الدين يسر. أصل الدين يسر. لما سأل الرجل المسألة معاذ النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، اسأل عن أصل الدين استمسك به، فقال له لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. مسألة إيه؟ سهلة لمن أراد أن يستمسك بكلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال رب العالمين سبحانه وتعالى خاتما هذه السورة: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أي ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا جزءا من أموالكم في سبيل الله ولا يطلب منكم إنفاق أموالكم كلها، فمنكم من يمنع الإنفاق المطلوب بخلا منه، ده اللي بنقوله، مع ما فرضه رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يسألكم أموالكم، يعني لم يطلب منكم أن تنفقوا جميع أموالكم لله عز وجل، وإنما أمرتم أن تتصدقوا بجزء يسير، بالجزء المفروض الذي فرضه رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع ذلك بعض الناس يبخل بالإنفاق بهذا الجزء، ومن يبخل بإنفاق جزء من ماله في سبيل الله فإنما يبخل في الواقع على نفسه. رب العالمين سبحانه وتعالى كما قلنا لا تنفع طاعة أحد، إنما طاعة تعود للإنسان، المعصية تضر الإنسان، طاعته تعود له ومعصيته تعود عليه. ورب العالمين سبحانه وتعالى غني عن العباد وعن إنفاقهم وعن أموالهم، والله الغني فلا يحتاج إلى إنفاقكم وأنتم الفقراء إليه، وإن ترجعوا عن الإسلام إلى الكفر يهلككم ويأتي بقوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بل يكونون مطيعين لله عز وجل. إن لم تستطيعوا أن تمتثلوا لأوامر الله تبارك وتعالى، إن توجه أو إذا كان المقصود بهذا الكلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فليعلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى اختار صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم ليحملوا الرسالة وليدافعوا عن هذا الدين، فكانوا خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. طيب، يتوجه هذا الكلام لضعيف الإيمان الذي لا يستطيع أن يمتثل أوامر الله أو كلام الله جل وعلا. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم، يأتي بقوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بل يكونون مطيعين له. والآيات السابقات فيها فوائد: الاختبار سنة إلهية لتمييز المؤمنين من المنافقين، كذلك تأييد الله عز وجل لعباده المؤمنين بالنصر والتسديد، كذلك من رفق الله بعباده أنه لا يطلب منهم أن ينفقوا جميع أموالهم في سبيل الله عز وجل، بل كما قلنا رب العالمين سبحانه وتعالى شرع هذا الدين ويسر هذا الدين، بل ورخص فيه بعض الفرائض لمن يستطع أن يؤديها على أتم وجهها. ففرضت الصلاة على سبيل المثال أن يصلي الرجل وهو قائم، فإن لم يستطع فليصلي قاعدة. فرض الصيام، ومن لا يستطيع أن يصوم أفطر بسبب مرض أو عذر أو نحو ذلك، أفطر عليه القضاء أو عليه الكفارة على حسب الحالات. ولم يفرض رب العالمين سبحانه وتعالى الحج إلا من كان مستطيعا بالمال والجهد والقوة ونحو ذلك. فهذه كلها من يسر هذا الدين للعباد حتى يؤدوا طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى كما أمرهم الله جل وعلا. لذلك يأتي الخطاب من رب العالمين سبحانه وتعالى لأهل الإيمان أن يستمسكوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.